بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة، وهي العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بتعليق الشيخ العلامة محمد خليل الحراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الشيخ الراس: سبق أن ذكرنا في مسائل الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، وصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابل للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خلاص يا فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقص أن الله سبحانه قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اشترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات، مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال بعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، واعتقاد بالجنان اللي هو تصديقه، وعمل بالجوارح والأركان. فيدخل في الإيمان قول القلب وقول اللسان، قول اللسان الذي هو الشهادتان، وقول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو إخلاص ومحبته وإخبات وخوف ورجاء وكذا، وعمل الجوارح والأركان الذي هو العبادات البدنية كالركوع والسجود والصلاة وغير ذلك. هذا كله داخل في الإيمان. فالإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. فعبارة أهل السنة والجماعة في الإيمان، إما أن يقال إيمان قول وعمل، منهم من يقول إيمان قول وعمل، ومنهم من يقول إيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجرح وأركان، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وسنة. هذه عبارات الثلاث وهي لا تخرج عن معنى واحد وهو أن الإيمان يجمعه ما ذكرناه. وعليه إذا دخلت الأعمال في مسمى الإيمان والأقوال إذن هو يزيد وينقص. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات، خمس نونات. النون الأولى قول اللسان، النون الثانية تصديق الجنان أو اعتقاد الجنان، النون الثالثة عمل الجوارح والأركان، النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، النون الخامسة ينقص بالعصيان. هذه خمس نونات تجمع أصول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان، خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان، المرجئة والخوارج المعتزلة. المرجئة من جهة والخوارج المعتزلة من جهة أخرى. أما المرجئة فعندهم الإيمان على حسب فرقهم، اختلف فرقهم في، فمنهم من قال الإيمان والمعرفة فقط، ومنهم من قال الإيمان والتصديق فقط، ومنهم من قال الإيمان هو القول فقط، ومنهم من قال إيمان هو القول والتصديق. فهم اتفقوا على تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، فجميع فرق المرجئة اتفقوا على تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة أي أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فلا يدخلون في الإيمان أعمال الجوارح. قابلهم الخوارج المعتزلة، فالخوارج المعتزلة قالوا الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. طيب إذا كانوا يقولون ذلك فما الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة؟ الخوارج المعتزلة يقولون إيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. إذا قالوا ذلك فما الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة؟ نقول الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، هذا هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم رأوا في كل عمل من الأعمال أنه بنفسه شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان. بمعنى كل عمل، صوم، زكاة، حج، كذا، بر والدين، جهاد، فلو لم يأتي بأي عمل من هذه الأعمال أو ارتكب محرما من محرمات فإنه يخرج من مسمى الإيمان. إنما أهل السنة والجماعة يرون الأعمال هذه وأن الإيمان شعب، وأن الأعمال في الإيمان شعب، إذا ظهرت شعبة نقص من الإيمان بقدر هذه الشعبة. فهم لا يرون ذهاب أصل الإيمان بذهاب أي شعبة أبدا، وإنما يرون بقاء الإيمان مع من ذهب بعض شعبه، وإنما ينقص من الإيمان بقدر ما يحصل من ترك لهذه الشعب من ارتكاب بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات. فإذا الخوارج خالفوا السنة والجماعة في مسائل، واحد أنهم يرون أن كل عمل من أعمال الإيمان داخل، يرون أنه شرط في صحة الإيمان. الأمر الثاني أنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان، لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. إنما أهل السنة والجماعة يرون الأعمال داخل في مسمى الإيمان، لكن يرون أنها شعب، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إيمان فرادة من الطريق. ومما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه أن الله سبحانه وتعالى قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، ولم يجعل من قسما واحدا كما ينبغي أن يكون عند المرجئة وعند الخوارج. فالمرجئة والخوارج كلتا الطائفتين يرى أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يزيد ولا ينقص، لا الخوارج يرون زيادة الإيمان ونقصان، ولا المرجئة التي يرون زيادة الإيمان ونقصان. قال تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنه مقتصد ومنه سابقون بالخيرات. كل دول داخلون في الإيمان. أما الإيمان الكامل الإيمان المطلق فهو إيمان السابقين بالخيرات الذين أتوا بالواجبات المستحبات وتركوا المحرمات المكروهات، والذين هم مقتصدون الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، لكن هناك من قصر بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات، وهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم. فمن الظالمون لأنفسهم؟ الذين تركوا شيئا من الواجبات وارتكبوا شيئا من المحرمات. يبقى هذا دليل على زيادة الإيمان وإيه ونقصان، وأن المؤمنين يتفاوتون في هذا الإيمان، أن المؤمنين يتفاوتون. طيب هل التصديق فيه تفاوت في زيادة ونقصان؟ الجواب نعم، التصديق فيه زيادة ونقصان. فليس تصديق الصديق كتصديق باقي الصحابة، وليس تصديق الصحابة كتصديق أحد. نعم هذا يتفاوت بحسب الأدلة وبحسب قوة ما يكون عند الإنسان من علم، فإن الإنسان قد ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وقد ينتقل إلى حق اليقين. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام وقال تعالى وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا طلب زيادة الإيه؟ الإيمان، أن ينتقل من علم يقين إلى عين إيه؟ اليقين. بلى ولكن ليطمئن قلبي، معنى ذلك أن كلما قامت شواهد الحق على الشيء كلما زاد يقين الإنسان وتصديق الإنسان لهذا الأمر. ولهذا تفاوت تصديق الصديق عن سائر الصحابة في مواضع عظيمة جدا معروفة. يوم الحديبية الصحابة ما طاقوا ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته على بنود المعاهدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بين المشركين، ولكن الصديق ماذا قال لما ذهب إلى عمر رضي الله عنه وقال له يا, 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 يا أبا بكر، بعدما قال رسول نفس الكلام، يا أبا بكر أليس قتلنا في الجنة وقتلوا في النار؟ قال بلى. أليس نعم الحق مع الباطل؟ قال بلى. طيب على ما نقبل الدنيا في ديننا؟ ألم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا ندخل المسجد الحرام؟ قال وهل وعدك هذه السنة؟ وعدك أنك تدخل السنة دي؟ قال لا. قال فإنك داخل، وإنه رسول الله وإن الله ناصر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا عمر وهذا الصديق، فما بالك بقى أنت والصديق؟ فهذا التفاوت حاصل، فيحصل زيادة ونقصان. أما الخوارج لا، ما عندهم زيادة ونقصان، إذا نقص الإيمان كفر. والمرجئة أيضا ما عندهم زيادة ولا نقصان، إذا نقص الإيمان كفر. فكل واحد وضع حد للإيمان ولا يقبل هذا الحد زيادة ولا نقصان. إنما نحن نقول لا، الناس يتفاوتون باعتبار التفاوت في تصديق، الناس يتفاوتون باعتبار التفاوت في الأعمال. فتفاضل أهل الإيمان واضح بين، قال سبحانه وتعالى ويزداد إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه والذين لو زادوا قهودا وأتوا تقواهم، وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من نقصات عقل ودين، وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرجوا النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة، من قال حبة، من قال ذرة. إذن هذا تفاوت، كل هذا يدل على الزيادة وعلى الإيه وعلى النقصان. وهذه الزيادة تكون بحسب الأدلة كونية، أدلة شرعية من القرآن. كلما زاد الإنسان علما ازداد إيمانا، وينقص بالمعاصي فإنه يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي أيضا، فكلما ارتكب الإنسان معصية نقص من إيمانه بقدر هذه المعصية. فلا يستوي صاحب الطاعة وصاحب المعصية أبدا، ولا يستوي الذكر والغافل. ونقصان هذا الإيمان على قسمين، نقصان يأثم عليه الإنسان وهو بترك الواجبات، بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات هذا نقصان يحصل به إثم، أو يفوت به أجر زي ترك المستحبات فهو لا يأثم لكن يفوت أجر، هذا القسم الثاني نقصان لا يحاسب عليه الإنسان وهو النقصان الطبيعي أو النقصان الذي لا دخل لك فيه، مثل المرأة إذا حاضت فلا شك أنها لا تصلي وبالتالي نقصت عن الرجل، لكن هل تأثم؟ لا لا تأثم لأنه لا دخل لها في هذا النقص، لا دخل لها في هذا النقص فهي لا تأثم على ذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المرجاء ومذهب الخوارج في مسألة الإيمان. يبقى هناك فوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجاء، وفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة. أما الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة أن المرجئة لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وأنهم يتفاوتون في ذلك، فمنهم لا يدخل الأعمال ومنهم لا يدخل القول ومنهم لا يدخل التصديق ومنهم لا يدخل أعمال القلوب ومنهم لا يدخل القول ولا التصديق ولا أعمال القلوب، وهذا تفاوت جوهري بينهم وبين أهل السنة والجماعة. اثنين لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، وأهل السنة يرون ذلك. الإيمان عندهم كل واحد، إذا زال بعضه زال كله، أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان شعب، إذا نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدر هذه الشعبة. أما الخوارج فالفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة أن الخوارج يرون أن كل عمل من الأعمال شرطا في صحة الإيمان، أهل السنة والجماعة يرونه شعبة يكمل به يكمل بها الإيمان، لكن إذا زالت هذه الشعبة لا يزول أصل الإيمان. أيضا يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه، وعليه فيكون مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ماذا وعند الخوارج المرجئة ماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الإخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدون في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قول فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول صلى الله عليه وسلم: لا يزدر حين يذنب مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا ينتهبونه بتنتهى شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبوها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى خذ خطبة الاحتذيات، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يعني فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعني لا يعطى الايمان المطلق الايمان باطلاق، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلوا هذا يقول فيه من حقق الايمان بفعل الاوامر واجتناب النواهي و أتى بمستحبات وكذا. ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان، يعني يقولون ليس مؤمنا بمعنى أنه كافر، لا، فيبقى معه أصل الإيمان. هذا ما يسلبون عنه مهما فعلنا المعاصي، زنا، قتل، كذا، فيقول لا يسلبون عنه مطلق الإسم، يقولون كافر أو ليس مؤمنا، ليس بمؤمن أبدا أبدا، وإنما يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. قال الشارح: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، يعني يقول الزنا حرام ولكن يزني، يقول الربا حرام ولكن يأكل الربا، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدون في النار كما تقول المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج زي ما سبق معنا طلعوا من الإيمان إلى عصا، طلعوا من الإيمان، لكن الخوارج طلعوا من الإيمان إلى إيه؟ إلى الكفر، والمعتزلة طلعوا من الإيمان إلى إيه؟ إلى منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة اتفقوا على إنه مخلد في النار، على إنه كافر مخلد في النار. طيب، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، عند مين؟ ناقص الإيمان عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو مؤمن فاسق، لا يعطون اسم الإيمان المطلق ولا يسلبون مطلق الإيمان. يعني إيه الإيمان المطلق ويعني مطلق الإيمان؟ ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق يعني مؤمن. ولا يسلبون عنه مطلق الاسم يعني ايه؟ يعني لا ينفون عن الاسم كليات. نعم، بل يعطونه بقيد. بل يعطونه ايه؟ بقيد. يعني يقولون مؤمن ناقص الايمان. او مؤمن بايمان فاسق بايه؟ بكبيرات. طيب دليلهم على ذلك القرآن والسنة. يمشون نفس القرآن والسنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قاد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ثم هذا الإيمان المطلق يضعون بجوار النصوص الأخرى، لا يزن الزاني إحنا نزن مؤمن، لا يشرب الخمر إحنا نشرب وهو مؤمن. يبقى هنا نوفي عنه الإيمان فنقص هذا الكمال مع بقاء الإيمان عليه ومع بقاء الإيمان معه. فلذا هم يقولون ناقص الإيمان كما وصفه صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل حازمي منكن. هو فاسق، هو سبب المسلم فسوق. النبي سمى فسقا سبب المسلم فسوق وقتله كفر، يعني دون كفر. والنبي قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذا نفي، لكن هذا نفي للكمال وليس نفيا للايه؟ للاصل. لهذا حينما يقال المؤمنون فده يدخل فيه باطلاق كده، يعطى الواحد الايمان المطلق اذا كان مكملا ايمانا بفعل واجبات وترك المحرمات. إنما إذا نقص منه شيء فلا يعطى هذا الاسم المطلق، لكن لا يسب عنه مطلق الايه؟ مطلق الاسم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فنادوهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منه، ومع ذلك ما كفروا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فدل هذا على ايه؟ على ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، على ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما على الآخر، لأن أحدهما إذا وفد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التطبيق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهر مع الإقرار بلسان وعمل الجوارح. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان فدل على أن كل منها أخص مما قبله، فالإيمان أخص من الإسلام والإحسان أخص من الإيمان. هذه فائدة طيبة جدا قالها الشيخ خليل الراس، هو قوله الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان فيه في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر. إسلام لازم يكون معه إيمان، إيمان لازم يكون معه إسلام، فلا يصح إسلام لا إيمان معه، ولا يصح إيمان لا إسلام معه، بل كل ما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس، كل ما وجد إسلام صحيح معتد به وجد معه إيمان، فلا بد من التلازم، فلا بد من من التلازم. طبعا الإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة والإيمان اللي هو الأعمال الباطنة عند الاختصاص، فالإيمان لما يكون في الاعتقاد والتصديق وأعمال القلوب، والإسلام للإنقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل وعمل الجوارح. طبعا الشهادتين مشتركتين بين الإسلام وبين الإيمان. طيب كان عندي أنا عمل قلبي موجود في القلب واخد بالك، فهل يتصور وصحيح معتد به، فهل يتصور ألا يكون هناك انقياد بالجوارح؟ هذا مستحيل. الشيخ يقول هنا هذه النقطة ذكرها الشيخ ويرد على المرجئة الذين يتصورون إيمانا بالعمل، هذا يتصور إيمان بالعمل ولا يتصور أصلا، هذا لا يتصور إيمان بالعمل، كيف يكون هذا إيمان بالعمل؟ مستحيل، لأن العمل داخل في حقيقة الإيمان، ما يصبح إيمان بالعمل، لا بد أن يكون مع هذا الإيمان عمل، وهذا ما يعبر عنه السنة والجماعة بالتلازم بين الظاهر والباطن. يعني كأن الشيخ يرد على هؤلاء الذين وافقوا المرجئة من دعاة العصر، كأن الشيخ يرد يقول فائدة بعدما ذكر هذا، يقول فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العدل. ولهذا شوف، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، ده ليه إنه في تلازم، ولهذا يكتفى بالإيمان، وقد يفرض الإيمان وحده، وقد يفرض الإسلام وحده. إفراد الإيمان وحده هل لا يدخل فيه الإسلام؟ معنى أن الإسلام دخل فيه، وإفراد الإسلام وحده معنى أن الإيمان دخل فيه، ولولا أن أحدهما ملازم للآخر لما صح إفراد كل منهما دون الآخر في النص، لكن إذا اجتمع افترق بقى في المعنى، فكان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن، فدل هذا على قاعدة قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه لا بد عندك عمل القلب على العين والرأس، لا بد أن يوجد ما يقابله من عمل الجوارح، خلاص. ولهذا قالوا من المحال أن يوجد عمل القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل الجوارح، من المحال أصلا، هذا لا يتصور، هذا هذا لا يتصور أصلا، لا يتصور أن يكون هناك عمل القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل الجوارح، لا عقلا ولا شرعا، لا عقلا ولا شرعا، هذا مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم ألئن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسدت. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، مؤمن آخر ستعمر المساجد، واخد بالك؟ إذا كنت مؤمنا، إذا كنت مؤمنا بحق فلا بد أن تعمل. أمال إيه فائدة التصديق اللي في القلب وفائدة عمل القلب؟ عندك محبة وعندك خوف وعندك رجاء وعندك يقين وعندك إنابة وعندك إخلاص، ولا يوجد عندك عمل طرف، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا إذا أجهدت نفسك في الإتيان بأدلة على اشتراط اصل عمل القلب فهي نفسها الادله على اشتراط اصل عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والايه والبطن. وهذه المساله ذكرنا لكم ايه يعني كثيرا في اكثر من موضع وهي واضحه ان شاء الله بما لا لبس فيها ولا غموض. وهذا اجماع اهل السنه والجماعه كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى بان الايمان عند السنه والجماعه الاجماع على ان الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئ واحد بغير الاخر. وان تلاعبنا في لفظه لا يجزئ احدهما بغير الاخر فان الائمه صرحوا لا يصح احدهما بدون الاخر زي ما صرح الاجري في الشريعه وزي ما صرح ابن بطه في الابانه. واما انه يوجد ايمان بعمل القلب وفقط دون عمل الجوارح المهم ان تكون مقرا بعمل الجوارح فهذا مما جعله السنه والجماعه من الغلو في النظره. ولهذا قالوا غلت المرجئه غلت المرجئه حين قالوا بانه يكفي الاقرار بهذه الاركان وان لم يعمل بها. فهذا من الغلو طيب قال شيخ الاسلام فصل ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. سبحان الله تجد كتب الاعتقاد ما تخلو من ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتقاد في أصحاب رسول الله. ليه؟ لأن فرقا كثيرة خاضت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما سبق وأوضح شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. فلما خاض من خاض في عصور الإسلام في الصحابة وجب التنبيه على معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السني هو الذي يسلم لسانه وقلبه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون سنيا وهو خائض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أصلا علامة السنة اتباع الصحابة. فإذا نخط الصحابة أي سنة عندي؟ ولهذا إذا ذكر رجلا يسب أصحاب رسول الله أو ينتقص أصحاب رسول الله أو يقول هم رجال ونحن رجال ولا فضل لهم علينا يبقى اغسل يديك منه قوم من عنده ما تجلس قوم على طول لا تجلس عنده. إذا وجدت أحدا يسب أصحاب رسول الله أو ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو ينصب من نفسه حكما بين الصحابة ويحكم على هذا بالنفاق ويحكم على هذا بكذا. قال الشارح يقول المؤلف إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا. فقلوبهم ولسنتهم من ذلك كله براء ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللي هم جاءوا بعد الإيه بعد المهاجرين والأنصار. فالله ذكر في سورة الحشر أصحاب الفيل الذين يستحقون الفيل فذكر مين المهاجرين واحد اثنين الأنصار طيب ثلاثة الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى سلامة الألسنة ربنا اغفر لنا سلامة القلوب ولا تجعل في قلوبنا غلا لمين للمهاجرين والأنصار الذين سبقون. يبقى من وقع فيهم بلسانه أو حقد عليهم بقلبه يبقى ليس مؤمنا أصلا ولا دخل في أصناف المؤمنين. وعليه قال الإمام مالك ولا حظ له في الفيء، اللي يقع في أصحاب رسول الله ملوش حظ في الفيء، لأن الله وزع الفيء على ثلاثة أقسام، على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم للمؤمنين، فمن خاض فليس له نصيب في الفيء. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الذين يتغيظون من أصحاب رسول الله كفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج الشطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار الإغاظة، فمن تغيظ منهم كان كافرا. ذكر ذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليه، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وصدقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم والإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم مبلغون لهم جميع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطته، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم. النبي يقول لا تسبوا إيه أصحابي، يا سلام، ونسب أصحابه النبي ينهى لا تسب أصحابه، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مزد أحدهم ولا نصيف. وبين أن العمل القليل من أحد الصحابة يفضل العمل الكثير من غيره، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مزد أحدهم ولا نصيف، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. ويفضلون، يقول شيخ الإسلام، وهم مع هذا الفضل العام يتفاضلون، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح ووصله الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، دول كان 310، وبعدين بأنه لا يدخل النار أحد بيت تحت الشجر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 دول في بيعة الرضوان، رضي الله عن الجميع في بيعة الرضوان، كانوا كام؟ كانوا 1400 رضي الله عنه ورضوا عنه، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. قال الشارح ويفضلون إلى آخره، فلورود نص القرآن بذلك، قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعده وقاتلوا، وكله إن وعد الله الحسن إلا أنفقوا من قبل وقتلوا ولا أنفقوا من بعد وقاتلوا، لكن تفاضل فين؟ تفاضل بهذا. وقل وعد الله الحسنى يعني الايه؟ الجنة. نعم. واما تفسير الفتح في صلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح عن رسول الله ان سورة الفتح نزلت عقيبة وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه النتائج بعيدة المدى. شوف الصحابة يرجعون في غاية الحزن، ينزل الله صورة فلو يصور الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا حتى ينشرح صدر المؤمنين بذلك وتقر أعين المؤمنين، أنتم في غاية الحزن أبشروا هذا هو الفتح، إنا فتحنا لك. ولهذا جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أفتح هو؟ معقول فتح؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. طيب. وأما قوله يقدمون المهاجرين على الأنصار فلأن المهاجرة جمع الوصفين النصرة والإيه والهجرة. يقدمون المهاجرة عن صار ليه؟ لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة. ولهذا كان الخلفاء المرشدون بقية العشر من المهاجرين، كل العشر مبشرين منين؟ من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل هو الجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. خلي بالك يعني تفضيل المهاجرين على الأنصار هذا فين؟ في الجملة، فالمهاجرون أفضل في الجملة من الأنصار، وليس أن كل واحد من المهاجرين أفضل من كل واحد من الأنصار. قد يقع فضل لواحد من الأنصار على واحد من المهاجرين. وقد روي عن ابي بكر انه قال في خطبته يوم الثقيفه: نحن المهاجرون واول الناس اسلاما، اسلمنا قبلكم وقدمنا في القران عليكم، فنحن الامراء وانتم الوزراء. وطبعا بين ابو بكر النص، يعني انه نحن من الامراء للنص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامر في قريش، او قال الخلافه في قريش، ما بقي في الناس اثنان، ولهذا توقف الأنصار. يبقى المهاجرون جمعوا بين النصرة والهجرة، الأنصار لهم الايه؟ لهم النصرة. يبقى الأنصار ميزتهم واحدة النصرة، لكن المهاجرون ميزتهم النصرة والهجرة، النصرة والهجرة. وطبعا بخلاف كمان الأسبقية، فلما سبقوا إلى الإيمان سبقوا إلى الفضل أيضا، سبقوا إلى الفضل. وأما قول ويؤمن بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا لكتابه كتابا لقريش، أخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على آل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما قوله بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخبار صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقول تبارك وتعالى: لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. يعني مستحيل ربنا يقول لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة وبعدين يحصل بعد كده غضب من الله عليه أو تعذيب من الله لهم. الرضا يستلزم ذلك، لأن الله أعلم بما هم عاملون. وأما قول ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغير من أصحابه، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، ودول ورد فيهم النص النبي قال كده: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة إلى آخره. وأما غيرهم فثابت بن قيس، ثابت ابن قيس ورد النص به في قوله تعالى: ارفع اصبعك فوق صوت الايه النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثابت لما نزلت هذه الايه قال: خلاص انا ممن حبط عملي، انتم تعلمون اني ارفع الصحابه صوتا، خلاص يبقى كده انتهت المساله، لا ترفع اصبعك فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. النبي فقط ثابت، فين يا جماعه ثابت بعد عده ايام؟ قال: والله. فقال جاره: انا ساتيك بخبر. فذهب ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ثابت اعتزل وجلس في بيته يبكي، ليه بيبكي؟ قال: لانه يقول بانه قد حبط ايه؟ قد حبط عمله وانه من اهل النار. قال له سعد كده انه ثابت يقول هذا، انتم تعلمون اني ارفعكم صوتا على رسول الله، انا من اهل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو من اهل الجنه، بل هو من اهل الايه؟ الجنة. تعالى اثبت هني لك، بل هو من اهل الجنة. هل ممكن يتبدل هذا بعد ذلك؟ أبدا. تخيل لما تأخذ انت هذا الوصف وانت تعيش بقى على الارض، اكيد بقى بعد كده طبعا لو احنا كده اخبرنا بهذا يبقى الواحد بقى مش مشكلة هيدقى او خلاص ضمانها بقى، ولا يعني هيدقى في النفقة او ما هو خلاص بقى من اهل الجنة. لكن لا، الله أعلم حيث يجعل إيه فضله. بقي ثابت إلى آخر حياته، ثابت قتل في حروب الردة وقد لبس كفنة لينال الشهادة ونالها رضي الله عنه، وهو لابس كفنة. أبو بكر في الجنة ولكن بقي أبو بكر أفضل الصحابة إلى أن مات، عمر في الجنة وبقي عمر أفضل الصحابة بعد أبو بكر إلى أن مات، عثمان في الجنة وبقي عثمان أفضل الصحابة بعد عمر إلى أن مات، وهكذا. ما كانوا يتكلون على هذا بل لا يأمنون. ولهذا يقول أبو بكر: ليتني شعرة في صدر رجل المؤمن، يا ريت بس أجي شعرة في صدر المؤمن. الأمة يبقى من المؤمن بقى الإيمان الله سبحان الله. وروي عنه والله أعلم بصحة هذا أنه قال: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله تعالى. ومعلوم. وأما عمر فخوفه من الله عز وجل عظيم، ولا أدل على ذلك من أنه كان يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا رجل لظننت أنه عمر، أحسبه عمر، كل الناس في الجنة إلا رجل أحسبه أنه إيه عمر. وكان خائفا رضي الله عنه يقول: وددت لو نجوت لا لي ولا علي. إذن ماذا نصنع نحن وماذا نكون بقى نحن؟ ماذا نصنع؟ وكلنا ذنوب وأخطاء، ذنوب وأخطاء مش من جهة التواضع يعني نحن ذنوب، لا، ذنوب وأخطاء لو كان لها رائحة كما قال بعض السلف لما طق أحد أن يجلسنا، ولكن إحنا ما أعددنا إلا شيء نرجو به ما عند الله إلا محبتنا لهؤلاء الصحب الكرام والسير على طريقتهم. ونقول كما قال الرجل الذي رأى النبي والصحابة حوله فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به، يعني احنا بنحبكم بس مش قادرين نعمل زيكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن المرأة مع من أحد، أبشر فإن المرأة مع من إيه أحد. فاحنا يعني نرجو هذا، نرجو هذا. كذلك عكاشة بن محصن لما قال النبي: 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون ولا ربهم يتوكلون. قال عكاشة: رسول الله ادعو الله لخنا منهم. سبحان الله، شوف توفيق خلال عكاشة، يعني الصحاب الوحيد مع كثرة الصحابة حول الرسول هو اللي وفق لهذا. يا رسول ادعو الله منهم. قال: أنت منهم. فقال آخر، ما هو الباخر أصلا تبقى إيه، ادعو الله لخنا منهم. فقد يسأل الأمر من ليس مؤهلا أو من ليس أهلا له، فالنبي يقول: لا، أنت مش منهم وأنت منهم وأنت مش منهم، ما ينفعش. لهذا أجاب النبي إجابة إيه يعني زي ما نسميها هذا العصر دبلوماسية، فقال: سبقك بها عكاش. إنما سمين بقى لو مش منهم لم يعطى الجواب. سبقك بها إيه عكاشة. وعبد الله بن سلام، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك أيضا كما رواه البخاري في مناقب الأنصار. قال: باب مناقب عبد الله بن سلام. ومسلم كذلك فضل الصحابة باب فضل عبد الله، واللفظ له من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام، إلا لعبد الله بن سلام. طبعا لعل هذا سعد لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الله اللي هو العشر المبشرين في الجنة. نعم، فعبد الله بن سلام اللي كان حبر من أحبار الإيه اليهود وكان أعلمهم، جاء النبي باليهود قال لهم إيه يا رب عبد الله بن سلام، قال له عبد الله بن سلام ده هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: طيب عبد الله أسلم؟ قال له: أسلم، ده هو كذا وكذا وكذا في المجلس نفسه. فهؤلاء هكذا يكتمون الحق من بعد ما تبين. وكل من ورد الخبر صحيح من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. ورد النص في عائشة طبعا أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فأمهات المؤمنين زوجة في الدنيا وفي الآخرة، كما جاء جبريل بصورة عائشة هذه زوجتك في الدنيا وفين وفي الآخرة، زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. فيتعين أو النص يعين الجنة إما وصفا وإما عينا، إما وصفا وإما عينا. عينا زي العشر والشرون ثابت عبد الله بن سلام إلى آخر، أو وصفا أن المتقين في الجنة، أن المحسنين في الجنة، أن المجاهدين في الجنة، أن الشهداء في الجنة، هذا بالوصف. لكن لا نستطيع أن نجزم لواحد بأنه من أهل الجنة بعين، مهما بلغ تقى وديانة وعلم نقول أن هذا من الجنة هذا لا يجوز، لكن نقول نحسبه من أهل الجنة، نحسب هذا الرجل من أهل الجنة إن شاء الله. وفي قول البعض أهل العلم وهو أنه يجوز القطع لأفاضل الأمة الذين اجتمعت الأمة على فضلهم والثناء عليهم، يجوز القطع لهم بالجنة، زي مثلا الشافعي فالأمة مثلا مجمعة، أحمد الأمة مجمعة على فضلهم، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا الأمة إيه؟ الأمة السنية، إنما في بغض. علي جمعة في دروس أخبرنا أحد المشايخ أمس كنا في مكان في الدرس وكان الشيخ هذا جالس يعني هو ينقدني على، يقول علي جمعة ابن تيمية النكن علي بكر ابن تيمية، علي جمعة مفتي بتاعكم ذكر ابن تيمية، قول ابن تيمية النتن. سبحان الله، والله لو تقال في واحد بتاع مخدرات جالس على المقهى والله ما نرضى، والله ما نرضى. سبحان الله، أن يقال أن يقال هذا ابن تيمية أنت هذا، والعياذ بالله الذين يفتوننا ويعلموننا، بئس هذا الرجل وبئس القول. طبعا واحد يزعل يقول انت تذكر على جمعه كمان، نذكره وبيذكر شيخ الاسلام ليه؟ يذكر شيخ الاسلام ليه؟ شيخه وشيخ جيلي وشيخ اجيال سبقت جيلا. لا خير في رجل يصف شيخ الاسلام اللي احنا بنقرا لو نتعلم كل الصباح والامه كلها مدينه مدينه لشيخ الاسلام. 800 سنه فاتت الان، شوف شيخ الإسلام بعد عصر شيخ الإسلام كل الأمة مدينة شيخ الإسلام بالعلم والفضل. ما واحد عنده قاعدة من قواعد الحق والهداية إلا وغالبا تجدها من قواعد شيخ الإسلام. إذا كان شيخ الإسلام النتن فمن هو إذن؟ سبحان الله، شوف شوف سبحان الله، إيه ده يعني هذا الغيظ والتغيظ. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، واخر يقول ثالوث الايه الكفر، مثلث الكفر شيخ الاسلام ضلع فيه وابن عبد الوهاب ضلع فيه، ده ثالوث الكفر، لانهم الذين فضحوا هؤلاء المبتدع وردوا عليهم وفندوا اقوالهم. ينفع ده ابن عبد الوهاب مثلث ضلع المثلث الكفر، ابن عبد الوهاب الذي علم الأمة التوحيد، كل الناس بعد ابن عبد الوهاب عيال عليه في باب التوحيد، توحيد الألوهية، وبعد الشيخ الإسلام عيال عليه في 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 تأصيله لقواعد الحق والرد عليه. ما ترك لا روافض ولا صوفية ولا هذا ولا ذا. تغيظ هؤلاء ليه؟ لماذا يتغيظ هؤلاء؟ خلي بالك من اللفظ ده، لفظ لتن، هذا اللفظ نفسه يعني ما يخرج إلا على بحقد مرارة يا إخوان، عصارة حقد والله ما يخرج عفويا ولا يخرج كده. هذه عصارة حق، عصارة. وعادة الله في منتقص أهل العلم معلومة، وسيرى كل ما سب أئمة الهدى ذلك. إنما احنا الحمد لله لو سببنا أولئك من الصباح ليسوا أئمة هدى، الذين يعتدون أئمة لابد أن نصبح ونبين أمرهم للأمة عشان الأمة تعرف، عشان الأمة تعرف. ليس كل من لبس عمامة يكون خلاص إمام، ولا كل من قال كذا كذا يبقى كذا. إنا إليه وإنا إليه راجعون. مسك عليه هذا اللي احنا بنقول هو كده، عشان بيقول شيخ الإسلام مقصود بهذا عشان اللي احنا بنقرأه، عشان وافق الكتاب والسنة، عشان فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح وبلغه الأم هكذا. أما ابن عثيمين فهو تكلم في ابن عثيمين أقبح مما يتكلم في شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا جاء ابن عثيمين سبه وشتمه، نقل للشيخ عبارة أيضا على نفس الشكلة بس ما أذكرها الآن، وصفا أيضا في ابن عثيمين نفس الحجم ونفس القدر، أيضا نفس المثال. فابن عثيمين كذا وابن تيمية كذا، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك يقول لك ليه الشباب مصرف عنه؟ ما تغيضهم الشباب، الشباب ياخذ عن دول، ياخذ ابن عثيمين وابن باز وكذا. طب ما احنا اهو ليه ما بياخذوش عنه؟ ناخذ عنك ازاي؟ كيف ناخذ عنك؟ كيف ناخذ عنك؟ من انت حتى ناخذ عنك؟ ان من مساوئ الانسان ان يترجم لنفسه يوما انه جلس تحت اقدم امثال هؤلاء. لكن ان من فضل الله على طالب العلم ان يجعل في ترجمته انه جلس يوما ما على امثال الشيخ ابن باز او الشيخ الالباني او الشيخ مقبل او الشيخ العثيمين. واذا طبعا يعرفه اهل الحق والانصاف واهل الفضل الذين يسيرون في معتقدهم وفي منهجهم على طريقه رسول الله واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ائمه العصر بلا منازع، ائمه العصر بلا منازع. فشيخ الاسلام اطلق مضاجع المبتدعه، فلا زال هو العدو الاول له سبحان الله. من 800 سنة والعداء موجود وسيبقى، لأنه الذي فضح، ولأن كتبه هي التي أثرت على العالم الإسلامي كله. ما بيحاربوا ليه شيخ الإسلام؟ أي بلد بيحارب شيخ الإسلام من ثانية، ويحاولون كتمان كتبه، وكل يوم بفضل الله تظهر رسائل لم تطبع لأول مرة شيخ الإسلام، أول مرة تطبع رسائل شيخ الإسلام الآن لم تطبع من قبل. سبحان الله، شوف اجتماع هؤلاء على كتم علم شيخ الإسلام، ويأبى الله عز وجل إلا أن يطغى. ده هذا الكلام اللي احنا نسمعه ده، وهذا التفصيل والتقعيد بقى. هذا صاحب هذا الكلام يوصف بهذا؟ أعوذ بالله، والله لولا يعني القصد لبيان حال الرجل ما ذكرنا هذه العبارة أبدا، ما ذكرنا هذه العبارات لأنها عبارة يعني يكرم شيخ الإسلام أن يوصف بحرف واحد منها، بل هو إمام الهدى ومصباح الدجى، هو ناشر علم الصحابة في الأمة، هو حامل لواء السنة، هو حامل لواء قمع البدعة. إنه في الأمة أعظم من الجيوش الجرارة، إي والله أعظم من الجيوش الجرارة، فقد حرر كثيرا من الناس من رفقة التمذهب والابتداء في دين الله سبحانه وتعالى. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هم طبعا أمثال هؤلاء يطرقون بقى شيخ الإسلام اللي يصفون بهذه الأوصاف. فبنت عندكم إباء عندهم ما يضحك منه المجانين والله، وما يشيب له الولدان. يجي واحد يحرم الختان ليه؟ لأنه لم يأتي به نص شرعي، وهذا من عادات قدماء المصريين، إنما دي عادة قديمة عند القدماء المصريين وحشية هذه الختان. وقد وضح ذلك في كل كتب أهل العلم. افتح أي كتاب في السنة، أي كتاب في الفقه، وأنت تذكر حكم الختان ما هو. أقل مراتب بالنسبة للمرأة مكرمة سنة. كل هذا التاريخ يلغى ليكون عادة من عادة القدماء المصريين. ثم يأتي نفسه حينما يسأل عن الاعتفاء بشم النسيم يقول ما في إشكال، دي من عاداتنا ومن عادات قدمائنا المصريين. دي حاجة عندنا من قدماء المصريين، إيه الإشكال فيه؟ قال لا، وإحنا عايزين إحنا نعرف بالظبط إحنا مع قدمائنا المصريين ولا ضد قدمائنا المصريين. وإيه قدمائنا المصريين؟ في حاجة اسمها تقرأ في كتاب من ضمن الأدلة، من الأدلة على النفي أو الإثبات، نفي شيء حكم أو إثبات حكم، قدمائنا المصريين دي مصادر استدلال. بقت قدمائنا المصريين ناس فاضية، الله يا أخوات ناس فاضية، سبحان الله. قدمائنا المصريين متى كان قدمائنا المصريين مصدر من المصادر اللي اعتمد عليه؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس، عمل صحابي، مصالح مرسلة إلى آخره. لكن قدمائنا المصريين أصبح قدماء المصريين نثبت به وننفي به حتى لا نستقيم على حالة واحدة. قال شيخ الإسلام، شوف سبحان الله، شوف شيخ الإسلام مين شيخ الإسلام يا عصام؟ ها؟ طيب لو سمعت أي واحد يقول عن شيخ الإسلام هل محتاج أن يقول ابن تيمية؟ شوف يبقى ذكر شيخ الإسلام. وأما هؤلاء ولو بلغوا أعلى المراتب، أعلى المراتب، فإن الناس سبحان الله ما لهم إلا سب الناس. شوف اللي يقول ابن تيمية نتن، هذا أنت جلست في حياتك مع أحد أثنى عليه؟ ما في حديث، سبحان الله. لكن عاجل بشرى المؤمن الثناء، ودي المثال احنا ذكرناه لبعض العلم يرى انه اذا اثنت الأمة على رجل صح ان نقول من اهل الجنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة فاثنى عليه الناس خيرا فقال وجبت، ولما مر جنازة فاثنوا عليه شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال اما التي اثنتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، واما التي اثنتم عليها شرا وجبت لها النار، انتم شهداء الله في الارض. هذا قول. فاحنا نشهد للشافعي، نشهد لأحمد، نشهد لمالك، نشهد لشيخ الإسلام بأنهم من أهل الفضل والسدد، فهؤلاء على قول بعض العلم يكونون من أهل الجنة إن شاء الله. لكننا نقول بأن الجزم في ذلك أيضا لا ينبغي، ونقول كما قرره أئمة السنة بأننا نحسب أنهم من أهل الجنة إن شاء الله، لكن لا نجزم لأحد ما لم يشهد له النص لذلك. ويقرون بما توتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار، وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه، مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل. فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. ذكر خلاف الأول، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فقال فهو أضل من حمار أهل، اللي يطعن في خلافة مين؟ أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهل، زي قوق بكده يجي يقول لك وكانت خلافة علي امتدادا طبيعيا لإيه؟ لخلافة أبي بكر وعمر. إنما خلافة عثمان ديت لم تكن خلافة راشدة. لم تكن خلافة راشدة. خلافة أسلم فيها الأمر إلى بني أمية. إنما كانت خلافة علي كانت امتداد طبيعي لخلافة مين؟ أبو بكر وإيه؟ وعمر. مسألة الخلافة هذه مسألة ضلال يضلل فيها المخالف اللي ينكر خلافة واحد من أربعة دول أو يرى تقديم علي على أبي بكر وعمر، هذه مسألة ضلال، هذه مسألة ضلال. إنما اللي يرى أفضلية علي على عثمان أو عثمان على علي هذه ليست مسائل، مسألة ضلال. وإن كان أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن ترتيبه في الفضل كترتيبين في الخلاف. إيه ترتيبه في الخلافة؟ واحد أبو بكر، اثنين عمر، ثلاثة عثمان، أربعة علي، كذلك في الفضل. قال الشارح وقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة اللي هو خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر عمر. سبحان الله، شوف شيخ الإسلام ليه اختار الأثر هذا عن علي، لأن الأمة ضلت في أنه يرون انه علي افضل من ابو بكر وعمر وهو اولى، فلهذا ياتي الاثر به. علي على الكوفه على منبر الكوفه ماذا قال؟ قال ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر، وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا ان افضلنا بعد ابو بكر، وما مات ابو بكر حتى علمنا ان افضلنا بعد عمر. نعم سبحان الله. أباع الذين يزعمون تشيع له يأبون هذا، يأبون إيه هذا؟ يأبون إيه؟ لأن يكون أبو بكر هو أن يعني يكون علي هو الأفضل من أبو بكر وعمر، بل أخف أقوال الروافض. وأما قوله ويثلثون بعثمان وربما بعارف ماذا الجمهور السنة أن ترتيب الخلافة الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيب الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الأثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي ضلل فيها المخالف، وإنها مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد أن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة. وأظن سبحان الله سبحان الله يعني خلافة عثمان بالذات خلافة متميزة، خلافة متميزة اللي مش عاجبة سيد قطب هذه خلافة متميزة. ليه بقى؟ يعني خلافة عثمان كانت بإجماع الصحابة وكانت انتقاء من خير الصحابة، ستة هم خير الصحابة كان نقاوتهم عثمان، وتم اصطفاء عثمان من الستة، يعني هو خيار من خيار من خيار، فالصحابة خيار، خيارهم الستة، خيار الستة عثمان. يعني لا ينبغي قط ذا الفقه العقيم هذا اللي عند القطب كان خافيا على الصحابة. سبحان الله سبحان الله. وكل دولة عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعد، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان حق بالخلافة منه يبقى يا شيخ الراس يبقى مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما فيه أو مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. مش عارفين حاجة، خدوا عثمان وهو غير مؤهل. شوف من يرى أن خلافته كانت باطلة وأن علي كان حق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قول من إضرام المهاجرين والأنصار. قال شيخ الإسلام ويحبون أهل بيت رسول الله. طبعا يا إخوان الميزان في نقد واحد في نقد كتاب هو الكتاب والسنة وموافقة أهل السنة. ما في أحد عندنا أغلى من الصحابة. يعني إذا على فكرة الكلام ده أصلا سبحان الله صعب على اللسان لكن يسهل إذا كان الخصم هو الصحابة. إنما والله لو فينا والله لو يسبون أحد والله ما نشتري إن إحنا نقول يا من السبون والله ما نذكرهم أبدا ونفوض أمرنا إلى الله فيه. إنما الصحابة لا. إنما علماء الأمة لا. لأن ده دين. طعن في الصحابة طعن في الدين. طعن في العلماء طعن في الدين. إنما أمثلنا ملوش قيمة ولا قدر. عما بيقرأ خلاص. فلهذا لا تلومني في حبها. فإذا كان الخصم والصحابة لا. والله لو أبأنا. والله لو أبأنا. وأجددنا. والله ما نقدم احدا على اصحاب رسول الله ابدا. انما بقى نميع اصل مش عارف ايه واصل ايه اصل يعني ينبغي ان احنا مش عارف كذا ونذكر الناس ايه ودي ناس قد افضوا الى ربهم سبحانه وتعالى وكذا. لكن الناس دي مؤثره في الامه. الناس دي لها كتب تورث في الامه. الناس دي لا حلق. للاسف الشديد شوف من الاغراء يعني يقول لي الشيخ هذا اللي كان في حلقه علي جمعه هذا يقول لي مثلا قدامه حوالي 300 او 400 اخ كلهم ملتحين. يقول لك عشان ايه هنتعلم منين الاصول؟ الرجل يعني متميز في الاصول احنا ناخد بقى علم الاصول. شوف وجرأة الرجل وتبني لمنهجه وتبجحه به يفعل هذا في وسط الملتحين عشان تاخد اصول. اصول ايه؟ اصول الفتن. اصول فتن دقون ايه؟ دقون ايه اللي تقعد؟ يقول لك والله كل واحد قاعد حاطط وشه في الارض يسب في ابن عثيمين. القدر. ها مسمين القدر. ابن عثيمين النجم. وانت قاعد ابو دقن قاعد حاضر عشان تقول لي تتعلم اصول. اصول؟ اصول ايه؟ اصول ايه يا رجل؟ اصول ايه يا رجل؟ ده انت منعدم من اصول. اصول؟ اي اصول؟ كيف قلبك سبحان الله يقبل هذا؟ قال شيخ الاسلام سيدنا رحمه الله تعالى ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون في وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقربتي. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم. قال الشارح أهل بيتي فلما هم من تحرم عليهم الصدقة وهم آل علي الجعفر العقيل آل العباس وكلهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلام. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقربتهم من رسول الله. طبعا دول يفكرون السنين بيكرهوا آل بيت النبي دايما كده ولا السنين بيكرهوا آل بيت النبي. لا بالعكس آل بيت النبي على الرؤوس ومن كان في قلبه شيء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال. ومحبة آل بيت الرجل من محبة الرجل. ونحن نحب رسول الله وآل بيت رسول الله ونجعل لهم حقا زائدا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فرق بين محبة آل البيت وتأليه آل البيت فرق بين هذا وذاك. فهم يحبون لإسلامهم وصدقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. وقيل خم اسم غيظة هناك نسب إليه الغدير والغيظة الشجر الملتف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبكم لله ولقرابتي فمعناه لا يتم إيمان واحد حتى يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا لأنه من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم ورضاهم فيه وثانيا لمكانه من رسول الله واتصال نسبهم به. قال شيخ الإسلام ويتولون أزواج رسول الله. طيب مع أنه أزواج الرسول من آل البيت فلماذا أعاد شيخ الإسلام ذكرهم؟ للتنبيه على فضلهم، لأن الروافض خاضوا في مين؟ في زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، ويقولون بأنهن أزواج في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده يتولونها أكثر يعني، وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. وكذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. من الصديقة بنت الصديق؟ عائشة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح أزواج صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد، تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25، وكانت يتدبر 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت. كم سنة قعد مع النبي؟ كم؟ 12 ولا 15 ولا 17؟ 27 سنة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة مع خديجة 27 سنة لم يتزوج عليها، من 25 ل 52 يبقوا كم؟ كم؟ 27 سنة. من 52 ل 62 كل زوجات النبي، إنما 27 سنة لم يتزوج عليها، معناها كانت تكبره صلى الله عليه وسلم ب15 عام. وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به، وقوته على احتمال عباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة ب3 سنين عن 65 سنة. فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا والنبي اتجوز زي عائشة 9 ما لهاش أبو جهل أصلا، أبو جهل لم يرد أنه قال إن هو محمد اتجوز عائشة وهي عندها 9 سنين، ولا قال أبو سفيان. خلاص يكفي، لو كان هذا شيء يعيب النبي هم قاعد يقولوا فيه ساحر مجنون كذاب، فلو كان يعيب كبير أو كان قالوا إيه. فشيء لم يقوله أبو جهل مع توافر الداعي على النيل من رسول الله، ولم يقوله أبو لهب، فكيف يقوله الآن من ينتسب إلى هذه الأمة؟ حتى إذا هاجر المدينة بن باوة بنت سيف، ومن زوجته أيضا أم سلمة تزوجها بعد زوجها أبي سلمة، وزير بن جحش تزوجها بعد طيخ زير بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياه سبحان الله. ويطعنون في زواج النبي من زينب، مع أن الذي تولى زواج النبي من زينب زواج النبي من زينب مين؟ فزوجناكها. ولهذا كان زينب تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله فوق 7 سنوات. مش عاجبهم برضو ان الله زوجها، شوف الله زوجها ومع ذلك يبقى يقول لك الرسول تزوج زينب اصل شافها مرة ومش عارف ايه فوقع في قلبه احبه. طب يعمل ايه بقى؟ فكتم في نفسه هذا واخد بالك، وقال الله عز وجل تخشى الناس والله حقا تخشاه. وبعدين فلما بقى زيد طلقة فتجوزها. طب بالله عليك دي لو انا اعملها تقبل انت مني؟ يعني لو انا زوجتك انت تقع في قلبي وكذا وحبها بقى وما بمشي الليل من حبها، ينفع الكلام ده؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ انما الذي كتمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه ما كانت تعظمه العرب من ان احدا يتزوج ابنة المتبنى، زوجة المتبنى، لان ولد قد اخبره الله عز وجل بذلك، فخشي ان يقول الناس شيئا في هذا. طب ما كانت عمة النبي قدامه طول عمره، وهو اللي اجبر زينب بنت توافق عليه، وكانت غير موافقه عليه لم يكن يضارعها في النسب، والنبي قد اختار خلاص فنزل قوله وما كان المؤمنون المؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار في امره. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي طرا على زينب؟ يعني شافوا النبي ما شافوش قبل كده مثلا، يعني هذا امر عجيب، يعني هذا امر ايه عجيب جدا. وجوارية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وكلهن أموات المؤمنين وهن أزواج صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على إطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يؤذون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون آل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أن هذه الآثار المروية شبه كلام الجميل الرائع اللي تحفظه حفظ. إيه موقفك مما شجر بين الصحابة؟ شوف بقى شيخ سنبو لك إيه. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ما ترد عنه من قول كما قال بعض السلف: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب، ويقولون بقى إن هذه الآثار المروية في مساويهم على أقسام، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم حتى لو صدر بعض الأخطاء، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل صدقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعض الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون أحد مثلهم، وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي خير الأمم وأكرمها على الله. يا سلام، ما بقى من المثل؟ سبحان الله، هذا الكلام ما يقول إلا وفق. يقول من اطلع على فضائل الصحابة علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون أحد مثلهم، لا كان ولا يكون. قال الشارح: يريد أن أهل السنة والجماعة تبرؤون من طريقة الروافض الذي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم، وهو من سمهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه، طبعا زيد بن علي بن الحسين يعني، ليبيعوه أبا ذلك، قالوا له: أنت تتبرأ من إمامة الشيخين أبو بكر وعمر؟ قال: لا. فتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك، ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين نصبوا آل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، اللي هم الخوارج يعني، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض في مواقع من نزاع بين الصحابة، لا سيما مواقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، ومواقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون أنهم متأولون مجتهدون وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من الصادق الفضائل صحبة رسول الله والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منه من ثلات، فهم بشهادة رسول الله خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئتهم مغفورة إلى جانب حسنتهم الكثيرة. ويزيد ويريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات يذهب وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلى ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. فإذا كان هذا وما يجب اعتقاده فيه بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي موضع الاجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ طيب، قال شيخ الإسلام ومن وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على يديه من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكافي وغيرها، وعن صدر هذه الأمم الصحابة التابعين وسائر القرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشارح: قد توترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه زي المعجزة. لكن إيه الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ إن المعجزة فيها تحدي، الكرامة لا. ويفرق بينه وبين المعجزة بين المعجزة تكون مقومة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنك المعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه فعال لما يريد، وأن لو فرق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم، فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله به في تلك المدة الطويلة، شوف 300 سنة و9 مع حفظ الله تعالى لأبدانه من التحلل والفناء، ومنها ما أكرم الله به مريم ابنة عمران من إيصال الرزق إليها وفي المحراب حتى عجب زكريا وقال أن هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. وثانيا من الحكم يعني أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم للأنبياء، يعني كرامة الولي معجزة للناس، واخد بالك؟ لأنه ما حصلت كرامة الولي إلا الاتباع للإيه؟ للنبي. وثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد البشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة هذه الكرامات هذا، ولن تجد الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا. وقد أنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى الفيثاغورسية بالمعجزة، وهي دعوة باطلة لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، لكن يجب التنبيه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب ولك شوف إحنا أولياءه إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء اللي بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. ومن أجل ذلك إيه برضو يميز من الكرامة؟ تنظر إلى من جرى على يديه الكرام، أهو متفنن صاحب سنة ولا صاحب بدعة؟ صاحب بدعة اعلم أنا من الشيطان، صاحب سنة هذه كرامة. وأعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة هي الاستقامة، ولهذا كان بعض السلف لما تذكر له الكرامات وكذا كان يقول وأعظم الكرامة مخالفة الرجل لهواه. الإنسان يؤثر السنة ويقدم السنة على هواه، هذه أعظم الإيه؟ الكرامة. إنما الكرامة دي قد تصل وقد تقل وقد تكون بحسب. نعم. فصل. قال الشيخ الإسلام: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، واتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوثقون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. خلي بالك، الكتاب والسنة والإجماع يزينون إيه؟ بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. قال الشارح: هذا بيان المنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعية بعد طريقتين في مسائل الأصول، وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة: واحد كتاب الله الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. ثانيا: سنة رسول الله وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. ثالثا: ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك المقالة والناس وذهبوا إليه من المقالات، ووزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافقها قبلوا، وإن خالفها ردوا، أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط الصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبد بإجماع السلف، وبين من يخط خط عشواء فتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. آخر مبحث. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون مع القول صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبليان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. هذه في أخلاقيات أهل السنة: إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينجبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن تدفئة، وكل ما يقولونه ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، الإسلام المحض عن الشوب، وفيهم الصديقون يعني في أهل السنة، الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المطورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. كل هذا طبعا مما ختم به شيخ الإسلام، وهذا في الحقيقة من الفصول النفيسة أيضا ليبين شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة بجوار أنهم أئمة في الاعتقاد والعبادة فهو أئمة أيضا في مكارم الأخلاق. ولهذا ختم هذا هذه العقيدة بوجوب المحبة بين المؤمنين والتعاطف بينهم والاجتماع على ولاة أمورهم وعدم الخروج عليهم والجهاد معهم وإقامة الجمع والجماعات مهما كانوا أبرارا كانوا أو فجارا، وينصحون إذا وقع تقصير أو شيء ينصحون، لكن لا يرون الخروج على السلاطين ولا يرون مناوأتهم ولا يرون التشغيب عليهم، بل يرون أن حقنا دماء المسلمين وأن الحفاظ على أراضي المسلمين وأن الحفاظ على الدعوة وتبليغ الدعوة من أعظم ما يكون مقاصد هذه الشريعة. ولهذا يتحملون الأذى الذي قد يلحق بأحدهم من أجل أن تسير عجلة الدعوة، آخذين في ذلك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع للأمير، لأن مصلحة الإسلام أعظم ومصلحة الدعوة أعم. ثم هؤلاء أهل السنة والجماعة، هذا الوصف إنما يكون لمن تمسك بالإسلام المحض الخالص عن الشوك. ولهذا إذا خالفت وصول أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد ما تستحق أن تكون بإطلاق من أهل السنة والجماعة أبدا. إنما من الذي يقال هو من أهل السنة والجماعة وأي طائفة يقال هي طائفة أهل السنة والجماعة؟ من كانت على المنهج منهج السنة والجماعة اللي هو منهج الصحابة أضل عنهم بكل ما فيه، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الحاكمية والإمامة والخلافة، في باب أفعال العباد، في باب الوعد والوعيد والمرتكب الكبيرة، في باب الإيمان، كل هذه أبواب، في باب كلام الله سبحانه وتعالى وإثبات صفة الكلام وغيرها من الصفات. نعم، قال الشيخ خراس: وأما قوله فيهم الصديقون إلى آخره، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد بها به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة محتسبا طبعا. وأما الأبدال فهم جمع بذل وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، قد يكون اللي بيجدد ده واحد قد يكون جماعة. قال شيخ الإسلام: نسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ غراس: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم بحمد الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى بعظيم فضله وكرمه وجوده أن يجعل هذه الرسالة حسنتنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم السير على طريقة السلف والتمسك بمنهجهم، وأن يرزقنا وإياكم إنصافا ووسطا وسطية وعدلا في النظر إلى الأشخاص أو النظر إلى الكتب أو النظر إلى الأقوال، وأن يحملنا وإياكم على اتباع الحق وإرادته وقصده والعمل به، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وكان الفراغ من هذا الشرح المبارك، هذا الشرح الشيخ خليل الراس رحمه الله على هذه العقيدة المباركة الوسطية في يوم الاثنين الموافق 21 أو 21 من شهر شعبان لسنة 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ورب العالمين.